وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فكأن الموت عنده عطية والهلاك مطية والمنية هدية، فدار به سوق الباطل وكسد، وخافه كل من عصى وفسد، كأن قلبه قلب أسد. فاللهم جزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم كما قال العلماء وهم يشرحون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها الكلمات القليلة التي تعبر عن المعاني الكثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتكلم تكلم كلاما قليلا، لكن تحت هذا الكلام من المعاني ومن الأشياء العظيمة التي فيها الخير للأمة في دنياهم ودينهم، هذا هو معنى جوامع الكلم التي شرف الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من خصائص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومعي اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أثرت أن أشرحه لكي نعلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أقصر كلمات وأوجدها كان يعبر عن أعظم المعاني في دين الله تبارك وتعالى. معي اليوم حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلين لنوعين من البشر، كل نوع لا يخلو إنسان أن يكون واحد منهم. هذان النوعان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأول وأهمى على الثاني. أدخل مباشرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. هذا هو الشق الأول من الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. سنشرح إن شاء الله غريب الكلمات في هذا الحديث. ثم ننتقل إلى الشق الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساق كان في الساق، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. هذا هو الحديث الذي سنتناوله بالشرح إن شاء الله. وأبدأه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس بمعنى هلك. قال العلماء، يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أن هذا العبد هالك لا محالة، هالك في الدنيا أو في الآخرة. وقيل هو بمعنى الدعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا العبد الأول، يدعو عليه بالهلاك والتعاسة والعياذ بالله. تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. الدرهم هو مقدار المال من الفضة، والدينار هو المقدار من الذهب. كيف يعبد الانسان الدرهم، الانسان الدرهم والدينار، كيف يعبده؟ السؤال المشهور، هل يتوضأ ويصلي له؟ ابدا والله ما يفعل ذلك، ولا يتصور ذلك انسان عاقل ان يأتي انسان بالمال ويصلي ويسجد له. ليس هذا هو معنى العبودية. معنى العبودية لما يأتي في كلام الله تبارك وتعالى او يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو معنى اشمل من ذلك، هو معنى التبعية المطلقة وتعلق القلب المطلق. فهذا العبد الذي تعبد للدرهم والدينار، تعبد للمال بمعنى الاعم، هذا العبد انما تعلق بالمال، انما دخل المال الى قلبه وسيطر على كيانه واصبح كل ما يشغل ماله كيف يحصل هذا المال وكيف يزيد من ارصدته وكيف يستطيع ان يكون من اغنى الاغنياء. هكذا سيطر عليه المال حتى صار الها متبعا في حياته. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الهة اخرى لهذا العبد المشتت، العبد الدليل الذي دل لشهواته واهوائه الدنيوية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. الخميصة نوع من الكساء، من الثياب الغالي الثمن عند العرب، كان اسود اللون فيه خطوطا حمراء، كان من افخم الثياب عند العرب، اسمه الخميصة. والقطيفة هو الثوب المخملي المعروف الذي كان يتخذه العرب فرشا مريحة يجلسون عليها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في هذا العبد انه عبد للمظاهر الدنيوية، عبد لمظهره، عبد لشكله بين الناس، لوجاهته الدنيوية، لراحته، لشكله. وهذا نراه كثيرا، والاكثر يكون في النساء. كثيرا ما نجد من النساء من تقضي بالساعات امام المرآة تتزين وتتعبد لشكلها، ليس بمعنى التعبد الذي هو شرك اكبر اذا كان لغير الله، لكن اتباع مطلق كما ذكرت، لكن سيطرة كاملة على الكيان وعلى التفكير. فهناك من الناس من اصبح ذليلا لهيئته، ذليلا لمظهره، ذليلا لشكله، حتى ان كل ما يشغله ما اخر موديل من الثياب، ما اخر موديل من السيارات، كل ما يشغله ويشغل باله المظاهر الجوفاء. فهذا هو العبد الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تشتت بين الارباب المتفرقه، تعس عبد القميصة، تعس عبد القطيفة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذه صفة من صفات المنافقين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء هم المنافقون الذين يريدون دائما المال، كل همهم المصلحة الدنيوية. الذي يفيدني في مصلحتي هو وليي وحبيبي، هو الذي ارضى عنه، والذي لا يفيدني ولا انتفع من ورائه هذا لا قيمة له عندي، اسخط عليه. وهذا فيه دلالة على عدم تسليمهم لاسم الله الرزاق، ان هذه العطايا او هذا المنع انما هو من عند الله تبارك وتعالى. فالارزاق مقسمة قبل ان يولد الانسان، لكن في صفات هؤلاء عبيد المادة، عبيد الشهوات، انهم اذا ما اعطوا يرضوا ويفرحوا، يوالوا ويعادوا في المادة، في المال، ليس في الله تبارك وتعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يوالون ويعادون، يوالون من ينفعهم ماديا ويعادون من لا ينفعهم ماديا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين صفتهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس واذا شيك فلن تطش. اعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على هذا العبد. دعا بماذا؟ دعا بثلاثة ادعية. الدعاء الاول دعاء بالتعاسة او بالهلاك كما ذكرنا، تعس. ثم قال وانتكس. ما معنى انتكس؟ العلماء قالوا اما انه يدعو عليه ان يخر على وجهه بمعنى المدلة، واما انه يعني انه اذا مرض ثم شفي عاد وانتكس في مرضه. يا لهذه الدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه؟ لا، اسمع الى الدعاء الذي بعده، واذا شيك فلن تقش. هذا دعاء بالعجز، انه اذا ما دخلت فيه شوكة لا يستطيع حتى ان يرفع هذه الشوكة. دعاء بالعجز الكامل. لماذا؟ ما الذي فعله هذا العبد؟ هذا العبد لم يسجد لغير الله كما بينا، لم يشرك شركا اكبر كما تعلمنا في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن مع ذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الشديد. قد يعجب البعض، لماذا؟ هل الدنيا حرام علينا؟ هل تمتعنا بالخميصة والقطيفة والدرهم والدينار، هل هذا حرام يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو علينا مثل هذا الدعاء؟ الجواب يأتي في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، منها قول الله جل وعلا لكي تظهر حقيقة هذه المسألة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لو تدبرت في هذه الآية ونظرت أين الذنب؟ أين المعصية التي فعلوها؟ لم تجد إلا كلمة واحدة: من كان يريد الحياة الدنيا. وضع خطا تحت كلمة يريد، أي أن الدنيا هي مبلغ همه، أن كل الهم الذي يشغل باله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن المحرم في أمر الدنيا إرادتها أن تكون هي الهم الذي يشغل البال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا. ما هو هذا الهم يا رسول الله؟ هم المعاد. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله كل الهموم. اذا فيجب الا يشغل قلبك، الا يشغل صدرك الا هم الاخرة، هم ارضاء الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبة للدنيا، للعمل في الدنيا، للتمتع في الدنيا، الصحابة رضي الله عنهم تمتعوا. الصحابة رضي الله عنهم كان منهم المليونير، واقول هذه الكلمة بمعناها نعم كيف لا. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يجهز جيشا بكامله، يشتري بئرا كاملة للمسلمين، بئر رومية، كيف لا. وطلحة بن عبيد الله يأتيه في يوم، في يوم واحد 400,000 درهم فلا يستطيع ان ينام. فاذا بزوجته الطائعة المؤمنة تقول له: ما بك يا طلحة؟ فقال لها: والله لا ادري كيف انام ويسألني الله تبارك وتعالى عن هذه الاموال. فقالت: لا عليك، اخرجها في سبيل الله تبارك وتعالى. يخرج في يوم واحد 400,000 درهم ولا يكون غنيا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايام في غاية الغنى، كيف لا. وقد تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد بغنم بين جبلين، غنم بين جبلين، نعم. اذا فقد كان يملك النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يملكون الدنيا لكنها كانت في ايديهم ولم تكن في قلوبهم، هكذا كان التابعون ايضا من بعدهم. الامام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، هذا الامام العلم من اعلم اهل الارض، كان يحج عاما ويغزو عاما. وهذا الرجل ساق بعض المفسرين او بعض اهل الاثار انه كان يأتيه في العام دخل يقارب 1,000 دينار، 1,000 دينار. ومع ذلك اسمع الى باقي الاثر، قالوا: ولم تجب عليه زكاة قط. لم تجب عليه زكاة قط، اي انه لم يكنس ابدا هذا المال، لم يجعل هذا المال في قلبه ابدا، بل كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر كحال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا كان عبد الله بن المبارك، كان ينفق على عشرات من طلبة العلم، منهم من؟ منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. تخيل هؤلاء في ميزان حسنات هذا الرجل، تخيل ان هذا الرجل كان يجهز عشرات الحشيش كل عام قربة لله تبارك وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اذا فالمسألة ليست مسألة تركا دنيويا خالصا، انما هي مسألة ضابط قلبي. انظر الى حال قلبك، ما الهم الذي تحمله في قلبك؟ هل هو هم الدنيا؟ هل وأنت تسير مثلا في الشارع أو تركب في وصيلة من فواتير المواصلات، هل كل ما تفكر فيه أموالك وعيالك والهموم الدنيوية التي تتراكم عليك، أم تفكر في حال الآخرة؟ تفكر في الميزان، تفكر في حالك على الصراط، تفكر في حالك عند العرض على الله. هذا هو الضابط الحقيقي. قال الله تبارك وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كلما آتاك الله تبارك وتعالى، هذه الآية التي تضبط اعتقادك في الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذا فالدنيا جاءت في المقام الثاني، جاءت بتذكرة ألا تنساها، لكن الأصل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هكذا يبين الله تبارك وتعالى كيف يجب أن يكون الإنسان المؤمن وهو يتعامل مع الدنيا. لكن المثال الأول عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة والقطيفة الذي يوالي ويعادي في الدنيا، هذا مثال مذموم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى عن مثله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. اللهم يضرب مثلا بعبدين، عبد له أكثر من سيد، له أكثر من مالك، فلان وفلان وفلان يملكونه، فالأول يقول له اذهب يمنة، والثاني يقول له اذهب يسرة، والثالث اذهب إلى فوق، والرابع افعل كذا. متفرق، متشدد، متمزق. قال عنه الله: رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي أنهم شركاء لا يرضى أحدهم عن الآخر، يتشاكسون فيه ويتنازعونه، فكيف يرتاح مثل هذا؟ ورجلا سلما لرجل، رجلا له سيد واحد يطيعه يأمره فيمتثل لأمره. هذا مثل المؤمن والذي تعددت به الأهواء وكان عبدا لأهوائه وشهواته. قرأت ذات يوم أن شابا قد اقترض وادخر من أمواله حتى جمع مالا اشترى به سترة جلدية من الجلد الطبيعي، اشتراها بمبلغ كبير من المال، وإذا به أحد أصدقائه يطلبها منه قرضا، يريد أن يستعيرها منه، فاستعارها منه ثم ماطله ولم يعدها له فورا. أتدري ماذا حدث؟ لقد قتل هذا الشاب صاحبه الذي استعار منه هذه السترة. ألا يذكرك هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة؟ سبحان الله، هناك من الناس من يعبد المظهر، هناك من الناس من يعبد أهواءه وشهواته. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هكذا، وهذا هو الصنف الأول أسميه عبد الله الذليل. الصنف الثاني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك الذي نحن بصدد الكلام عنه، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد، العبد الثاني. طوبى قيل انها شجرة في الجنة ظلها مسيرة 100 عام، منها تنبت ثياب اهل الجنة، وقيل انها كناية عن الجنة، وقيل انها اسلوب تفضيل بمعنى ما اطيب هذا الرجل. يقول النبي: طوبى لعبد، اسمع، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. هذا العبد الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عبد حر. في اللغة عبد عكس حر، كلمة عبد عكس كلمة حر، لكن هذا العبد قد تحرر إلا من رق واحد ومن عبودية واحدة، هي عبودية الله تبارك وتعالى. هكذا يجب أن يكون المسلم يتحرر من كل عبودية على عبوديته لله تبارك وتعالى، ساعتها يكون أكثر الناس حرية في هذا العالم. هذا العبد تحرر من 4 أنواع من الأسر، 4 أنواع من الأسر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. النوع الأول هو أسر المكان، أسر الاستقرار، أسر المال والأهل. هذا العبد يظهر هذا التحرر في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هذا العبد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من خير معايش الناس، من أطيب الناس عيشا، رجل، اسمع، رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها عليه يبتغي الموت أو القتل في مظانه. هذا العبد الذي يشرح النبي صلى الله عليه وسلم صفته عبد تحرر من أصل المكان، تحرر من أسر الاستقرار. كل إنسان بطبيعته، النفس البشرية بطبيعتها تهوى الاستقرار، تحب أن تجلس بين الأبناء وبين الأهل، لا تريد أن تقاطع هذا، لا تريد أن تترك الأموال. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آخر الطرق التي يقعد فيها الشيطان لابن آدم طريق الجهاد. اسمع إلى هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثمرة ابن أبي فاكه، والحديث في مسند الإمام أحمد وعند النسائي بإسناد صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أطرق جمع طريق. قعد الشيطان لابن آدم بجميع الطرق، فقعد له بطريق الإسلام منذ البداية، فقال له: تسلم وتدع دين آبائك وأجدادك؟ اسمع. قال النبي: فعصاه فأسلم. فلم يسكت الشيطان، بل قال النبي: فقعد له بطريق الهجرة. فقال: تهاجر وتترك الأموال والأولاد والضيعات؟ فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الهجرة. فقال: تهاجر فتقتل؟ فهو قال: تجاهد. فهو جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح المرأة ويورث المال. فعصاه فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن مات في طريقه كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته، أي إذا رفسته هذه الدابة فمات في حادث لم يرفع سيفا في وجه المشركين، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. تخيل كلمة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الله جعل حقا على نفسه أن يدخل هذا العبد الجنة. لماذا؟ لأنه عصى الشيطان وتحرر من الأسر. انظر ماذا قال له الشيطان، كيف وسوس له. قال: تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح المرأة ويورث المال. فعصاه فجاهد. إذن فهذا العبد الأسر الأول الذي تحرر منه أسر المكان، كلما سمع هيعة، هيعة أي طلب للنجدة، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. الله جل وعلا جعل القتال أيضا في سبيل نصرة المستضعفين. فهذا الرجل كلما سمع هيعة أو فزعة في سبيل الله تبارك وتعالى قام، استمع إلى لفظ النبي، وطار على متنه يبتغي القتل أو الموت في مظانه. هذا التحرر من أسر النفس التي تهوى الاستقرار وتهوى الجلوس بين الأهل والأبناء، هذا هو الذي تحرر منه هذا العبد، كما فعل أصحاب الكهف. أصحاب الكهف تركوا ديارهم وتركوا أموالهم ولا يدرون هل يرجعوا، بل قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ومع ذلك لم يثنيهم هذا أن يتركوا كل هذا المال، أن يتركوا كل أبناءهم وكل ذويهم، وأن يخرجوا إلى كهف مظلم رطب ليس فيه مال وليس فيه طعام أو شراب. لماذا؟ في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا المثال مثال أصحاب الكهف، مثال أصحاب النبي الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أبناءهم وتركوهم حتى أحيانا بغير مال. لما دخل جد أسماء بنت أبي بكر عليها وعلى عائشة، وإذا بأبي بكر قد هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ماذا ترك لكم؟ قالوا: ترك لنا الله تبارك وتعالى، ترك لنا الله يرعانا ويحفظنا بكرمه. هكذا. ولما تصدق أبو بكر بماله كله في سبيل الله قال له النبي: ماذا تركت لأبنائك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هكذا كانوا تحرروا من أثر المادة، من أثر الاستقرار وأثر المكان. إذا ما نادى المنادي كما ذكرنا في الخطبة في الشهر الماضي، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذا العبد الحر لم يتثاقل إلى الأرض. الأثر الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحرر منه هذا العبد في قوله صلى الله عليه وسلم أشعث رأسه مغبرة قدماه. أشعث رأسه، هل معنى ذلك أن هذا العبد كان يتكلف أن يبدو منظره سيئا؟ لا، العلماء هنا يقولون أن هذا العبد شغلته معالي الأمور. هذا العبد يجاهد في سبيل الله، شغلته معالي الأمور عن سفسافها، فلم يهتم ولم يأبه ولم يركز على مظهره وعلى شكله، لأنه هنا في مقام أعلى كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه، لما دخل عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس فإذا بمخاضة، مخاضة أي مستنقع فيه ماء وطين، فإذا بعمر بن الخطاب يخلع خفيه ويضعهما على عاتقه وينزل من على ناقته ويركب غلامه ويجر الناقة ويسير في المخاضة بقدميه الحافيتين. فلقيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أمير المؤمنين تسير في المخاضة بقدميك حافيتين وتضع حذاءك على ظهرك وتجر ناقتك، والله ما يسرني أن القوم استشرفوك. محبش أن زعماء القدس يروك في هذه الحالة. اسمع إلى ما قاله عمر رضي الله عنه، قال أوه يا أبا عبيدة، أوه أسلوب في اللغة العربية يفيد الاستنكار، أوه يا أبا عبيدة لو يقلها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد. لكن لمقام أبي عبيدة عفى عنه عمر، لكن هذه الكلمة عند عمر كانت عظيمة. لو يقلها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد، والله نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كلمة عظيمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تفيدنا أن الاهتمام عندما يكون بمعالي الأمور يترفع الإنسان عن التفاتف والصغائر. وقيل أيضا أن كلمة أشعث رأسه مغبرة قدماه تفيد أن هذا العبد تحرر من الأثر الذي ذكرناه في العبد الأول، أثر الخميصة والقطيفة، أثر المظهر. فهذا العبد عبد متواضع بالله تبارك وتعالى، هذا العبد تواضع لله جل وعلا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم من ترك لباسا وهو يقدر عليه تواضعا لله، هذا هو الشرط، تواضعا لله، خيره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. أي حلل الإيمان أيها يشاء يختار ويلبس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما قالت له السيدة عائشة رضي الله عنها لما رأته يجلس جلسة شديدة وهو يأكل، قالت يا رسول الله هلا أكلت متكئا؟ قال لها يا عائشة إنما أنا آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاءه جبريل فقال له يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لو شئت ملكا أو نبيا ملكا كنت، ولو شئت عبدا نبيا كنت. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فأشار له جبريل فقال أنضع نفسك يا محمد، فقال يا رب بل نبيا عبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون كحال العبد في كل هيئته، بل كان لا يعرف من بين أصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التواضع، حتى أن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان إذا مر بمجموعة من الصبيان وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على هؤلاء الصبيان. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حال عمر، انظر إلى حال هؤلاء، هذا التواضع، التحرر من أثر المظهر. ليس معناه أن نتكلف أن يكون شكلنا سيئا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله إني أحب الثوب الجميل والحذاء الجميل، فقال له إن الله جميل يحب الجمال. لكن المعنى هنا أن ننظر دائما إلى معالي الأمور وألا نكون أسرى لأي عادة مهما كانت أو لأي أهوى أي شهوة كانت علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه وذريته مستكبرين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع هذا الحديث المبارك وذكرنا نوعين من الأسر تحرر منهما العبد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الأسر الأول أسر المكان والمال والأبناء والأهواء، والأسر الثاني أسر المظهر والشكل بين الناس وكيف أنه اهتم بمعالي الأمور ولم يهتم بسفسفها. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد مخلص لله تبارك وتعالى. هذا العبد لا يريد جزاء ولا شكورا، لا يهتم أين يكون منصبه. هذا الأسر الذي تحرر منه هو أسر المنصب، أسر المكانة الاجتماعية، أسر الرئاسة. يقول بعض الصالحين: إن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين من الأهواء حب الرئاسة. حب الرئاسة أمر مفطور في الملة في الجنس البشري، كل الناس إلا قليل يحب أن يكون ذا منصب عالي وذا مكان مرموق بين الناس. هذا العبد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لم يهتم بهذا الأمر، بل كل ما اهتم به أن ينصر دين الله، أن يجاهد في سبيل الله، مهما استعمله أمير المؤمنين، مهما استعمله أمير الجيش، إن كان جعله حارسا فلا بأس، حارس غفير لا يهتم بذلك. وإن جعله في الساقة، الساقة هي مؤخرة الجيش في ذيل القائمة، لم يهتم أيضا. يذكرني هذا بموقف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لما عدله عمر عن إمارة جيش المسلمين في فتح الشام، فإذا بخالد بن الوليد يجاهد جهادا أكثر وأشد مما كان يفعل وهو قائد، فقال له بعض المغرضين، قال له: يا خالد، قد عزلك تجاهد وأنت جندي أشد ما كنت تجاهد وأنت قائد. فماذا قال؟ قال: إنما أفتح الشام لله تبارك وتعالى، لا أفتحها لعمر بن الخطاب. هذا هو وضوح الرؤية، هذا هو وضوح الفهم. ليس السعي لمنصب أو جاه، لكن السعي لنصرة دين الله. لذلك لما ننظر إلى حال موسى عليه السلام، موسى ينادي ربه جل وعلا ويقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. تتدبر في مثل هذه الآية، موسى كان يستطيع أن يكون وحده، أنا يستطيع أن يكون هو النبي الوحيد وله المكان الوحيد والرئاسة بين قومه، لكن هنا يطلب أخاه. لماذا؟ ليتكلم هو، لأن الأصل أنه يريد مصلحة الدين، يريد نصرة الدين، وهارون أفصح لسانا منه. فإذا به بكل تجرد وبكل تواضع يقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. هكذا كانوا، لم يحرصوا أبدا على إمارة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: وإنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون عليكم ندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ما معنى هذا الكلام؟ قال النبي أن من يأتون من بعده سيحرصون على الإمارة فيقول: نعمة المرضعة، أي الطفل الرضيع يحب أن يرضع من أمه، لكن إذا ما فطنته إذا به يسخط ويحزن، وبئسة الفاطمة. فالإنسان يحب السلطان ويحب الرئاسة كما يحب الطفل الرضاع، ويسخط إذا ما نزعت منه هذه الرئاسة كما يسخط الطفل إذا نزع منه فتح أمه. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال. فمسألة حب الرئاسة ومسألة حب السلطان والجاه أمر كان واضحا في كثير من الناس في هذا الزمان، وليكشف كل واحد منا عن نفسه وليسأل: إذا ما نزع منه منصبه أيرضى بذلك؟ ألم يجد في نفسه مرارة؟ خالد بن الوليد لم يحزن بل جاهد وقاتل، وحتى لما كان يعطى هؤلاء اعظم المناصب ما كان ذلك ابدا يرفعهم عن غيرهم. ابو بكر الصديق لما قام بين الناس خطيبا في اول يوم من امارته للمؤمنين ماذا قال؟ قال: وليت عليكم ولست بخيركم. هكذا كان يبين، هكذا تحرروا من الاسر الثالث الا وهو اسر حب الرياسة، الاسر الاخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك. قال صلى الله عليه وسلم: اذا استأذن لم يؤذن له، واذا شفع لم يشفع. تدبر في هذه الكلمة جيدا. اذا استأذن هذا الرجل، اذا طلب الدخول الى مكان لم يسمح له بالدخول، واذا طلب الشفاعة او ان يتوسط لشخص معين لمصلحة لم يشفع ولم يكن له قيمة. هذا الاسر هو اسر الوقار والوجاهة بين الناس، ليس السلطان هنا لكنه المكانة، حب الناس، نظر الناس اليه. هذا العبد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مقام عند الناس، عبد خفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، قال رسول الله: ان الله يحب العبد العبد التقي النقي الغني الخفي الخفي. اذا فالعبد لا يهتم بمنظره امام الناس، لا يهتم بوضعه الاجتماعي ومكانته العليا، لا، ليس هذا في ذهنه. اذا استأذن لم يؤذن له، واذا شفع لم يشفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر في شأن البراء بن مالك رضي الله عنه، قال: رب اشعث اغبر ذي طمرين لو اقسم على الله لابر. وفي رواية: مدفوع بالابواب، اي ليس له اي مقام عند الناس، لا يحبه الناس. لكن هذا لا يضره، لان الله تبارك وتعالى يحبه. لذلك كان كثير من الصحابة والتابعين يحرصون على الا يعرفوا بين الناس. سلمان الفارسي عين اميرا للمدائن، اميرا للمدائن، فاذا به وهو يدخل الى المدائن رجل من الاغنياء يشتري شيئا ما ثقيلا، فظن سلمان حاملا من الحمال انه شياه، فقال له: احمل هذا. لم يعرف انه امير هذه البلد، فقال له: احمل هذا. ماذا فعل سلمان؟ هل قال له: انا امير هذه البلد، كيف تقول لي هذا، كيف تنشؤ على هذا؟ لا، بل حملها، واذا به يسير امام هذا الرجل، واذا بالناس تنظر الذين عرفوا سلمان الفارسي، قالوا له: يا هذا، كلفت امير المدائن ان يحمل لك هذا، اصلح الله امير المؤمنين، اصلح الله امير البلد، اصلح الله امير البلد. لماذا لم يقل سلمان شيئا؟ لانه لا يريد ان يظهر بين الناس، لا يهتم بمكانه بين الناس. عمر رضي الله عنه لما كان يعث في الليل، وهذا من عادة عمر، كان ينزل بالليل وهو وكان معه اسلم ابو سيدنا زيد بن اسلم رضي الله عنه، فاذا به يسمع وهو يسير صبية يبكون ويتضاغون، فذهب الى المرأة امهم فقالت له: هؤلاء ايتام، واذا بي لا اجد طعاما اطعمهم، والله بيننا وبين عمر. قال: وما لعمر، اين يعرف بك؟ كيف يعرف بك؟ لا تعرف انها امام امير المؤمنين. قال عمر: وما لعمر ومالك وكيف يعرف بك؟ قالت: يتولى امرنا ويغفل عنا. اسمع الى هذه الكلمة جيدا، يتولى امرنا ويغفل عنا. فبكى عمر رضي الله عنه ولم يبين لها انه امير المؤمنين، بل ذهب هو واسلم الى بيت المال وجاء بجوال او بكمية كبيرة من الدقيق، وقال لأسلم: احملها على ظهري. فقال: يا امير المؤمنين، احمل عنك. قال: وهل تحمل عني وزري يوم القيامة؟ احملها على ظهري. وذهب الى المرأة، واذا به يأتي بالنار وينفخ عمر بن الخطاب في النار حتى يؤججها، حتى يقول اسلم: حتى رأيت الدخان يصدر من لحيته. سبحان الله. ثم بعد ان نضج الطعام جعل يقول للمرأة: اطعميهم وانا اصب لك الطعام. ولم يمش عمر رضي الله عنه حتى جلس يراقب الاطفال، وقد توقفوا عن البكاء وجعلوا يضحكون ثم ناموا. فقال له اسلم: يا امير المؤمنين، ما الذي فعلت؟ قال: ان هؤلاء قد اسهرهم الجوع، وقد اسهرهم وابكاهم الجوع، ووالله ما امشي حتى اراهم على هذه الحال التي اراهم عليه. هكذا لم يعرفها انه عمر بن الخطاب، ولم يرضى ان يكون له مقام بين الناس وهو صاحب مقام، فما بالك بمن ليس لهم مقام ويتكلفون ان يكون لهم هذا المقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استأذن لم يؤذن له، واذا شفع لم يشفع. العبرة ليست بمقامك عند الناس، العبرة بمقامك عند الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جاءته سرية عادت من غزوة وفتح الله فتحا مبينا، فجعل عمر يسأل عن الجنود ماذا حل بهم، فقال له احد الصحابة: اما فلان فقد اخذ الراية فقاتل حتى استشهد، وكان يعرف عمر. ثم قال: فاخذ الراية فلان ابن فلان وقاتل حتى استشهد، ثم اخذ الراية فلان ابن فلان وقاتل حتى استشهد. ثم قال: ثم اشتد الامر بنا يا امير المؤمنين وقتل جمع من عوام المسلمين. ماذا فعل عمر؟ لقد بكى عمر بكاء شديدا، بكاء شديدا لم يبكيه من قبل، وقال: حدثتني بمن اعرف وذكرت لي عواما من المسلمين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا دفاعا عن دينه، ولم تذكر اسماءهم، والله ما يضرهم الا يعرفهم عمر، يكفيهم ان رب عمر يعرفهم. وجعل يكررها وهو يبكي. هذه هي العبرة الحقيقية، يكفيهم ان رب عمر يعرفهم. لا يهم مقامك عند الناس، لكن العبرة الحقيقية بمقامك عند الله. لما قيد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زاهر بن حرام يداعبه، وقال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال هذا الرجل وكان دميما، قال له: يا رسول الله، اذا تجدني كاسدا. قال: ولكنك عند الله لست بكاسد. هذه العبرة الحقيقية، وهذا هو الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزرعه فينا. اكرر الشق الثاني من الحديث: طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث رأسه مغبرة قدماه، ان كان في الحراسة كان في الحراسة، وان كان في الساقة كان في الساقة، اذا شفع لم يشفع، واذا استأذن لم يؤذن له. اسأل الله تبارك وتعالى ان نكون مثله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك راية الدين، اللهم اعلي بفضلك راية الدين. انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، وانصر اخواننا المستضعفين في افغانستان وفي العراق وفي الشيشان وفي سائر ثغور المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا احدا، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
الله اكبر.